أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المسألة التي عنونها المصنف رحمة الله تعالى عليه بعنوان العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد. كلمة كل لا شك ولا ريب في أنها من ألفاظ العموم ومن أدوات العموم، ولكن حالات العموم التي كنا نتحدث عنها هي حالات الاستيعاب بلحاظ الأفراد، بلحاظ أفراد الطبيعة، بلحاظ المصادر، بلحاظ الجزئيات. بالتتبع في استعمالات كلمة كل وجدنا أنه في بعض الأحيان قد لا يستفاد الاستيعاب بلحاظ الأفراد، وإنما يستفاد بلحاظ الأبعاد والأجزاء. فمثلا فرق بين قولك أكرم كل عالم وبين قولك مثلا، لنفترض مثلا، طهر كل البيت
أو كل
البيت مثلا. في الحالة الثانية لا مجال للحمل على الاستيعاب الأفرادي على العموم الأفرادي، فهذا عموم بالنظر إلى الأجزاء والأبعاد وليس بالنظر إلى الأفراد والمصادر. فهل كل مثلا، طبعا كل على سبيل المثال الآن، ولا جميع يأتي فيها نفس الكلام، يعني كثير من ألفاظ العموم يأتي فيها نفس الكلام، هل هذا حينئذ من قبيل الاشتراك اللفظي، بمعنى أنه عندنا معنيان متباينان؟ عليكم السلام. عندنا معنيان متباينان وكل وضعت لهذين المعنيين المتباينين على سبيل الاشتراك اللفظي وتعدد الواضح، أم أن هذا من باب الاشتراك المعنوي، أنه يلحظ حينئذ جامع بين الاستيعابين، جامع بين العمومين، كلي الاستيعاب مثلا بغض النظر عن أن المستوعب هو الأفراد أم أن المستوعب هو الأبعاد والأجزاء. وعلى كل حال، يعني سواء كان بنحو الاشتراك اللفظي أم كان بنحو الاشتراك المعنى أم كان بنحو الحقيقة والمجاز، يعني عندنا احتمال ثالث أنه موضوع أن العموم هو الاستيعاب بلحاظ الأفراد، أما الاستيعاب بلحاظ الأجزاء فلا يكون إلا مجازا. على كل الاحتمالات، ما هي القرينة حينئذ؟ أو ما هو الموجب لصرف ظهور كل في بعض الأحيان إلى العموم الأفرادي وفي بعض الأحيان إلى العموم الأبعاضي مثلا؟ فإذن هذا سؤال مشروع يرتبط بأدوات العموم، يرتبط بنحو دلالة كل على العموم. هل تدل على العموم بمعنى أنها حقيقة في العموم الأفراد مجاز في غيره، أو لا حقيقة في كليهما بنحو الاشتراك اللفظي فنحتاج إلى القرينة المعينة، أو حقيقة في أحدهما على سبيل الاشتراك المعنوي نحتاج إلى القرينة حينئذ، لكنها قرينة في مقام التطبيق وليست قرينة في مقام بيان المعنى المستعمل فيه. يعني كون العموم أفراديان أو كون العموم أبعاضيان هذا خارج عن حيز المعنى المستعمل فيه. هذا يعلم من أي شيء؟ يعلم من عالم المراد الجدي. حينئذ لابد من قرينة على أن المراد الجدي هو هذا الاحتمال أو ذاك الاحتمال. ما المعين لفهم الأول أو لفهم الثاني من لفظي كل؟ مصنف هنا يعرض البحث بصورة موجزة جدا. هذا البحث فيه العديد من النظريات. تعرض المصنف هنا فقط أو أشار فقط إلى نظرية للمحقق العراقي قدس سره. حاصل ما أفاده المحقق العراقي أن هذا ليس من باب التعدد في وضع كل، ليس من باب الاشتراك اللفظي. كل في الحالتين مستعملة في عين ما وضعت له وهو الاستيعاب. أما استفادة أن هذا الاستيعاب عموم أفرادي أو عموم أبعاضي، هذا في حقيقة الأمر عرفناه من دال آخر. هذا الدال الآخر ما هو؟ هو مدخول كل، ما دخلت عليه كل. فإن مدخول كل إن كان مفردا، إن كان مفردا معرفا امتنع فيه إرادة العموم الأفرادي فتعين فيه الحمل على العموم الأبعاد. المفرد المعرفة بمقتضى أنه مفرد ومعرفة فإنه لا يدل إلا على الشخص والجزء الحقيقي، فلا يتأتى انطباقه حينئذ على أفراد، لا يتصور له أفراد، فلا مجال حينئذ لتطبيق الاستيعاب عليه، لتطبيق العموم الآتي من كل عليه إلا بالنظر إلى أجزائه وأبعاضه. فمثلا في نظف كل البيت أو تناول كل الرغيف مثلا، دخلت كل هنا على مفرد وهذا المفرد معرفة، بمقتضى كونه معرفة فإن مدلوله يكون متعينا، يكون متشخصا. المدلول المتشخص جزئي حقيقي ليس له أفراد حتى يحمل عليه. حينئذ يحمل العموم الآتي من كل على ما يناسب هذا التشخص وهذه الجزئية الحقيقية، على ما يناسب هذا التشخص وهذه الجزئية الحقيقية. وحينئذ فتكون هذه قرينة لصرف ليست قرينة صار قرينة لتعيين العموم الأبعاد. ففي حقيقة الأمر كون المستوعب بأداة العموم هو الأفراد أو الأبعاد ليس من شأن نفس كل، ليس مستفادا من نفس أداة العموم، وإنما هو مستفاد من تطبيق هذا الاستيعاب على مدخول تلك الأداة. إن قبل التطبيق على الأفراد بنينا على كونه عموما أفراديا، إن قبل التطبيق، إن لم يقبل التطبيق إلا على الأبعاد حملناه على العموم الأجزاء أو الأبعاد. أحيانا قد لا يقبل لا هذا ولا ذاك، كما نحمله مثلا على العموم الأحوالي أو على العموم الأزماني، يعني بلحاظ الأحوال المتعددة أو بلحاظ الأزمان المتعددة. على كل حال إذن هذه هي نظريات المحقق العراقي قدس سره. ليس من قبيل، يقول هكذا، يقول إن كل في الحالتين دالة على نفس المعنى وهو الاستيعاب والعموم. غاية الأمر هذا المستوعب ما هو؟ أين طبقنا الاستيعاب؟ أين، على ماذا أوقعنا الاستيعاب؟ أوقعناه على أفراد المدخول أم أوقعناه على أبعاض المدخول؟ فالتصرف حينئذ في حقيقة الأمر تصرف فيما طبقنا عليه الاستيعاب وليس تصرفا في نفس الاستيعاب ونفس العموم. قال رضوان الله تعالى عليه: يلاحظ أن كلمة كل مثلا ترد على النكرة فتدل على العموم والاستيعاب لأفراد هذه النكرة. كل عالم، لأن النكرة تدل على شائع في الجنس، تدل على معنى صرفا، على معنى كليا، وترد على المعرفة فتدل على العموم والاستيعاب أيضا. طبعا تدل على ترد على المعرفة فتدل على العموم. النظر هنا إلى أي شيء؟
الأبعاد.
واضح. لكن النظر هنا إلى المعرفة إذا كان مفردا كما ذكرنا، وإلا إذا كانت المعرفة جمعا مثلا أكرم كل العلماء، هنا لا يحمل على العموم الأبعاد. هذا نظير قولك أكرم كل عالم حينئذ. فلذلك هذا البحث ناظر إلى حالة المفرد المعرفة، وليس ناظرا إلى حالة الجمع المعرفة. وترد على المعرفة فتدل على العموم والاستيعاب أيضا، لكنه استيعاب لأجزاء مدلول تلك المعرفة لا لأفرادها. ومن هنا اختلف قولنا اقرأ كل كتابين عن قولنا اقرأ كل الكتاب كما هو واضح. وعلى هذا الأساس
العالم مش بعض العلماء، العلماء مش بعضهم هو العالم.
بعضه لكن يعني لكنه ليس بعضا بنحو بنحو الجزء الذي يتركب منه يعني يعني
في فرق حسب الأكل كل عالم كل العلماء كل عالم في التكثير المدخول
الآن سوف يأتي في الكلام في الجمع المحلى بآل. طبعا هناك يعني بعض الحالات التي لم يتحدث عنها المصنف. إذا دخلت كل على الجمع المحلى بآل ماذا يحصل حينئذ؟ طيب إذن وعلى هذا الأساس يطرح السؤال التالي: هل لأداة العموم أو هل أن لأداة العموم وضعين لنحوين من الاستيعاب؟ وإلا يعني وإن لم يكن لها نحوان من الاستيعاب، كيف فهم منها في الحالة الأولى استيعاب الأفراد وفي الثانية استيعاب الأجسام؟ أجاب المحقق العراقي رحمه الله على هذا السؤال بأن كل تدل على استيعاب مدخولها للأفراد، لكن اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء هو في حالة كون المدخول معرفا باللام، من أجل أن الأصل في اللام أن تكون للعهد، والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدم. طبعا هو نستطيع أن نعرض المطلب بطريقة أخرى، أن الكلام هنا في أي شيء، متى يستفاد العموم الأبعاض أو الأجزاء؟ إنما يستفاد إذا كان معرفا بأل التي للعهد، أما إذا كان معرفا بأل التي للجنس فحينئذ لا يحمل على العموم الأبعاض أيضا. إذن هذه أيضا كلها حالات يعني لم يتعرض لها المصنف، وإلا ينبغي أيضا أن يتعرض لها. لذلك قال الأصل في اللام أن تكون للعهد، يعني فرض أنه إذا شككنا في أن اللام عهدية أو لا، الأكثر الأصل هنا بمعنى الأكثر، الأكثر في اللام أن تكون عهدية. موارد استعمال آل الجنسية قليلة نسبة إلى موارد استعمال آل التي للعهد، وخاصة أن العهد كما نعرف هو على عدة أقسام. عندنا مثلا العهد الذكري والعهد الحضوري بأقسامه المتعددة. طيب ومع التشخيص يعني ومع إذن العهدية تفيد التشخص أو التشخيص لمدلولها، ومع التشخيص لا يمكن الاستيعاب للأفراد كما هو واضح، فيكون هذا قرينة عامة على اتجاه هذا الاستيعاب، على اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء كلما كان المدخول معرفا باللام. هذا تمام الكلام. كلما كان المدخول معرفا باللام يشمل حالات الإفراد وحالات التثنية وحالات الجمع. هل هناك نظر لكلام المحقق العراقي إلى جميع هذه الصور؟
شو معلق شيء يعني شو؟
بس قلت هكذا، استعرض المطلب بهذه الطريقة فقط، عرض نظرية المحقق العراقي. يعني دعك من أن هنا سبوا إلى المحقق العراقي، على مستوى هذه الحلقة ذكر المصنف أن العموم الأجزائي ليس حالة جديدة من العموم، لكن في بعض الحالات قد لا يمكن تطبيق العموم بلحاظ الأفراد فينصرف إلى تطبيقه بلحاظ الأجزاء. هذا ليس خروجا عن المعنى الذي وضعت له كل، ولا يستوجب دعوى الاشتراك
بالبحث بأن نصرته
لا في البحث يخالف. يعني هكذا هذا الذي ذكره
حسب مستوى.
طيب بعد ذلك ينتقل المصنف رضوان الله تعالى عليه للحديث عن دلالة الجمع المعرف بالله. طبعا واضح الآن أنه ترتيب بحث المصنف كيف صار، أنه تحدثنا أولا عن معنى العموم وأقسام العموم، تحدثنا ثانيا عن أنه هل عن بحث مشترك في أدوات العموم، هل نحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة في مدخول الأداة حتى نستفيد العموم أو لا، هذا لا يختص بلفظ من ألفاظ العموم دون لفظان آخر. بعد ذلك صار بصدد الحديث تفصيلا عن ألفاظ العموم، بدأ بكل ما وجده هنا جديرا بأن يبحث عن كل، ما هو مسألة أن العموم الأبعاضي هل هو حالة وسنخ آخر من العموم أو معنى آخر وضعت له كل، خروج عن باب العموم ليس خروجا عن باب العموم، هذا تقدم الكلام. الآن ينتقل إلى لفظ آخر وهو الجمع المحلى بأل، وبعده سوف ينتقل إلى لفظ ثالث وهو النكرة الواقعة في سياق النفي. فدخلنا الآن في بحوث تفصيلية. الجمع المعرف بأل حسب تعبير المصنف، أو الدلالة الجمع المعرف باللام على العموم. الآن المصنف ليس هنا بصدد التبني لإحدى النظريات في النحو، يعني في باب أداة التعريف أنها ما هي، لأنه من باب ما يجري على الألسنة، ما يجري على ألسنة الأصوليين أحيانا هو اللام أحيانا آل أحيانا الألف واللام. المهم عبر بالجمع المعرف باللام، وفي كتب أخرى يعبر بالجمع المحلى بالله أو المحلى بأل. طبعا عندما نقول المحلى بأل، عندما نستخدم تعبير المحلى لا نقول المحلى بالله، نقول المحلى بأل، لأن المحلى ما معناه؟ يعني أنه الذي اتصلت به. بينما عندما نقول المعرف هناك وجه حينئذ لأن نقول معرف باللام، وجه لأن نقول معرف بآل حسب رأينا في أداة التعريف ما هي. هنا المعرف، نعم هناك رأي في الآل. عندما نقول المعرف يعني أداة التعريف ما هي، يعني بنينا على أن الألف واللام أو على أن الأداة التي دخلت هي أداة التعريف كيفما كان، لا فرق بين التعبيرين في المقصود، المحلى بآل والمعرف بآل، أو المحلى بآل والمعرف باللام، لا فرق بينهما من ناحية المقصود فيما نحن فيه. لكن في قوله المعرف بآل أو المعرف باللام كأنما تبنى بدوا هو أن آل هذه هي آل التي للتعريف وليست آل التي لغير التعريف. قرأنا في النحو، قرأنا في علوم اللغة أن آل قد لا تكون للتعريف، آل التي تكون حرفان قد تأتي لغير التعريف، كما في الزائدة أو كما في آل التي للمح الأصل أو التي للمح الواصف أو ما شكل ذلك. طبعاً آل الموصولة نخرجها الآن باعتبار أنه سواء كانت حرفاً أيضاً آل موصول حرفيا. على كل حال
هو آل الفارسي،
ها
آل الفارسي اللي
هو طيب. على كل حال من ناحية المقصود أيضا المقصود هنا شيء واحد، ليس المقصود هنا أننا نتبنى بدوا أنها أداة تعريف. في هذا المجال قد يستشكل في التعبير عن الجمع هذا بأداة بأنه من أدوات العموم. مصنف اختار في العنوان الرئيسي للبحث ماذا؟ التعبير بأدوات العموم، لم يعبر بألفاظ العموم. الجمع المحلى بأل إن كان يدل على العموم فهو من ألفاظ العموم، تعبير عنه بأنه من أدوات العموم ليس في محله. لكن أيضا هذا مبني يعني على المسامحة من قبل المصنف رضوان الله تعالى. جمع المحلى بأل لا يدل على العموم بنحو الأداتية أنه لفظ معد ليفيد عموما في شيء آخر، كما في كما في مثل كل وجميع. كل وجميع يظهر من حالهما أنه لا وجود لهما في اللغة، ما كانا ليوجدا في اللغة إلا لإفادة العموم في غيرهما. يعني الآن أنا أريد أن أفيد العموم في عالم، ماذا أصنع؟ آتي بكل. فدور الأداتية واضح في مثل كل، لكن في الجمع المحلى بآل الأمر ليس كذلك. كيفما كان أيضا هذه يعني مسامحة في العنوان وفي التسمية وفي الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. إن اصطلحوا على أن المراد من أدوات العموم كل أو كل لفظ فيه دلالة على العموم في نفسه أو في غيره فلا بأس حينئذ. الجمع المحلى بآل يوقع البحث أو يوقع الأصولي والبحث فيه في جهتين. الجهة الأولى في أنه هل حقا من ألفاظ العموم أم لا. الجواب عن هذا السؤال ينسجم مع طبيعة البحوث الاكتشافية، هل يدل أو لا يدل في تحديد الدلالة. أصل دلالته على العموم هل هي محرزة أو ليست محرزة؟ أكرم العلماء، هل حقا هي بمثابة قولنا أكرم كل عالم تدل على وجوب إكرام الجميع أم لا؟ هناك مجال للحديث في هذا الجانب، هناك مجال للبحث الاكتشافي. بينما في مثل كل وجميع لاحظنا أن هذه المسألة أخذت مسلمة، أخذت مفروغة الوضوء، يعني أخذت مفروغا عنها، اعتبرت جهة واضحة. إن لم تكن كل دالة على العموم فلا شيء دالا على العموم حينئذ، فلا شيء دالا ولا دالون، فلا شيء دال على العموم حينئذ. طيب أصبر. طيب الجهة الثانية من البحث أنه إذا كان دالا على العموم أو إذا كان من ألفاظ العموم، إذا كان يستفاد منه عرفا العموم، فكيف يستفاد منه العموم الذي هو ينسجم مع طبيعة البحوث التحليلية، البحوث عن تكييف الدلالة بعد الفراغ عن ثبوتها. هذا البحث أيضا لم يكن يأتي في مثل كل وجميع، في مثل كل وجميع، لأن كل وجميع مثلا وضع لفظ وضع بمادته وهيئته معا ليدل على العموم. فهناك تستطيع أن تدعي مباشرة التبادل الحاقي العرفي، ويثبت بهذا التبادل وضع كل مادة وهيئة لأي شيء، وضعها لإفادة العموم. يعني مش عندنا مادة هناك هي الكاف واللامان مثلا، وعندنا هيئة اللي هي مثلا صيغة فعل أو وزن فعل، ونقول الهيئة وضعت لكذا والمادة وضعت لكذا. لا، ليس هناك مجال للتحليل هنا، لأن اللفظ كل لفظ واحد. اللفظ المتعدد متى يكون متعددا؟ إذا كان لمادته وضع ولهيئته وضع آخر. أما إذا كان موضوعان بمادته وهيئته معا فإنه حينئذ لفظ واحد، وبالتالي تستطيع أن تدعي الوضع البسيط له. نعلم نعم في مثل جميع ربما يدعى وجود هيئة ووجود مادة، ربما يدعى، لكن الأمر أيضا سهل هناك، يعني باعتبار أن الهيئة هي هيئة فعيل مثلا، ما بعرف، يعني في مجال للبحث هونيكي، بس أنه ليس مثل ما عندنا في باب الجمع المحلى بأل. الجمع المحلى بأل مشكلته أو خصوصيته ما هي؟ أنه وإن بدا لنا لفظا واحدا لكنه ليس كذلك على الحقيقة. هنا لا ننظر إلى هذه الكلمة بالنظرة العرفية الساذجة، ولا ننظر إليها بالنظرة مثلا النحوية، هنا ننظر إليها بالنظرة الدلالية الأصولية. تعامل مع الألفاظ من ناحية الوحدة والتعدد، يتعامل معها بالنظر إلى الدوال التي تشتمل عليها والمدلولات التي تشتمل عليها. عندنا هنا في الجمع المحلى بآل عندنا ثلاث كلمات في حقيقة الأمر، وهي آل، والمفرد الذي جمعناه وهيئة الجمع، يعني مادة الجمع وهيئته. مادة الجمع ما هي؟ الشيء الذي قمنا بجمعه، ما عرضت عليه هيئة الجمع، وهو اسم الجنس يعني. فعندنا حينئذ ثلاث كلمات في حقيقة الأمر، آل و عالم مثلا ووزن الجمع. بالنظر إلى تعدد هذه الدوال، وبالنظر إلى أن كل واحد من هذه الدوال في حد نفسه ليس من ألفاظ العموم قطعا، يعني أل لوحدها كائنا ما كانت لا تدل على العموم، عالم لوحده كما سوف يأتي أيضا لا يدل على العموم، مجرد الجمع أيضا لا يدل على العموم. إذن عندنا عدة دوال، عدة دوال لكل واحد منها في حد نفسه ليس من أدوات العموم. فإن أريد الإدعاء، إن ادعي أن الجمع المحلى بأل من ألفاظ العموم، فكيف تشكل من اجتماع هذه الدوال الثلاثة حينئذ دال واحد على العموم؟ ما الذي حصل في صورة اجتماع هذه الدوال الثلاثة حتى انتهينا إلى استفادة العموم والاستيعاب؟ كيف حصلت الدلالة؟ فإذا هناك مجال وهناك حاجة إلى هذا البحث عن كيفية الدلالة وعن تحليل حصول هذه الدلالة. وفي هذا المجال المصنف رضوان الله تعالى عليه يعقد البحث في مرحلتين. المرحلة الأولى في مقام الثبوت، ونبحث فيه عن أصل توفر جهة الاقتضاء لاستفادة العموم من الجمع المحلى بآل، أصل أن المقتضي هل هو موجود أو لا، إن هذه الدوال الثلاثة هي هل هي قابلة في صورة اجتماعها لتفيد العموم أو ليست قابلة في صورة الاجتماع لتفيد العموم. المرحلة الثانية مرحلة إثباتية، أنه بعد الفراغ عن تمامية الاقتضاء ماذا يستظهر في مقام الإثبات، ماذا يستظهر عرفا من اجتماع هذه الأدوات الثلاث، دور كل واحد من هذه الكلمات الثلاث ماذا كان، كيف أسهم كل واحد من هذه الكلمات الثلاث بالفعل في توليد الدلالة على. طبعا قبل أن ندخل في محل الكلام لابد من الإشارة إلى أن المراد من الجمع هنا ليس هو الجمع اللغوي، يعني مطلق ما دل على كثرة، بل المراد ما دل على كثرة بوزن معين، بوزن من أوزان الجمع، يعني الجمع في مقابل اسم الجنس الجمعي وفي مقابل اسم الجمع أيضا. اسم الجمع واسم الجنس لا دخول لهما في محل الكلام. مرادنا من الجمع هنا الجمع الاصطلاحي. اسم الجمع أيضا يدل على ثلاثة فصاعدة، اسم الجنس الجمعي أيضا يدل على ثلاثة فصاعدة، يدل على الثلاثة فصاعدة بأي نحو؟ بواسطة الصيغة، بواسطة الهيئة، كأن يكون على هيئة من أو على وزن من أوزان الجمع السالم، أو كأن يكون على وزن من أوزان جموع التكسير التي ذكرت في محلها، لأنه في النحو يذكرون أن الجمع تارة يراد منه المعنى اللغوي وأخرى يراد منه المعنى الاصطلاحي. بالمعنى اللغوي مطلق ما دل على كثرة، مطلق ما دل على جمع أو جماعة، سواء عد في الاصطلاح جمعا أخذ إعراب الجمع أم لم يأخذ إعراب الجمع. ثم يذكرون ماذا؟ أن الجمع بالمعنى الأخص الجمع الاصطلاحي ما هو؟ يقابله اسم الجنس الجمعي، يقابله أيضا اسم الجمع. هذان خارجان عن محلين الكلام، محل كلامنا في الجموع الاصطلاحية التي تارة تكون من قبيل ما سلم بناء الواحد فيه وهو الجمع السالم، وأخرى تكون مما لم يسلم فيه بناء الواحد وهو جمع التكسير. إذا اتضح ذلك فيبدأ المصنف بالكلام عن مرحلة الثبوت. هل تتوفر جهة الاقتضاء في الجمع المحلى باللام في هذه الدوال الثلاثة التي يتألف منها لكي يستفاد منها العموم؟ هل لها الصلاحية لأن تولد العموم أم لا؟
كيف
الآن البحث تكيفي أنه يدل أو لا يدل، هذا سوف نستظهره في مرحلة الإثبات. الآن هل يصلح للدلالة أو لا؟ وبعد ذلك نأتي للحديث عن أنه هل يدل أو لا. الآن يعني نعم جيد، يعني البحث عن تكييف الدلالة فرع الاعتقاد بثبوت أصل الدلالة، كأن المصنف أخذها هنا أصلا موضوعا، يعني أنه يدل من أدوات العموم. المستفاد عرفا من أكرم العلماء ونفس المستفاد من أكرم كل عالم، لكن كيف وصلنا إلى هذه الدلالة؟ في هذا المجال يحلل المصنف الجمع المحلى بآل إلى دواله الثلاثة، فيذكر أن الجمع المحلى بآل يشتمل على مادة الجمع وهي اسم الجنس. ليش بدأ بمادة الجمع؟ لأنه بحسب الترتيب الطبعي هي أول ما يجب أن نتحدث عنه. يعني عندنا معنى عالم ثم جمعنا ثم أدخلنا عليه ألف، يعني بحسب الرتبة العرفية عندنا معنى العالم أولا ثم جمعناه لنفيد الكثرة فيه، ثم ماذا؟ ثم أدخلنا عليه ألف للتعيين مثلا أو للتعريف أو لأي سبب آخر. فأول ما تحدث عنه المصنف ما هو؟ هو مادة الجمع التي هي مفرد الجمع، واحد الجمع. لا، ليس المراد هنا من المادة يعني مادة الكلمة الجذر الرئيس للكلمة، المراد من مادة الجمع ما جمع. ها؟ جيد، واضح، أيضا واضح. لكن بالنسبة للجمع ما هي مادته؟ مما يتألف الجمع في حقيقة الأمر من تكرار الواحد بالعطف مثلا، ها؟ أو مما يعني مما هو بمثابة تكرار الواحد بالعطف. فمادة الجمع هنا هو عالم، وعالم اسم جنس، واسم الجنس تقدم معنا في محله أنه ليس موضوعا لإفادة الكثرة ولا لإفادة القلة، بل اسم الجنس لا نظر له إلى الأفراد كما عرفنا في مقام الواضح في مقام المعنى التصوري، بل هو موضوعا لأي شيء، موضوعا للطبيعة المطلقة، موضوعا للماهية لا بشرط القسم على مبنى المصنف. استفادة النظر إلى الأفراد تلك مرحلة أخرى متأخرة عن عالم الدلالة والخطاب كما تقدم تفصيلا في بحث الإطلاق. فإذا اسم الجنس في حد نفسه ليس دالا على العموم، ليس من أدوات العموم قطعا، وإلا لو كان اسم الجنس من أدوات العموم لما قصرنا دلالته على العموم على صورة جمعه، على صورة كونه مجموعة. كنا نقول حينئذ بأنه كلما كان لدينا اسم جنس استفيد العموم الاصطلاحي. اسم الجنس في حالات الإفراد يعني في الحالات العادية كنا نستفيد منه الاستيعاب بقرينة الحكمة، لا بنحو أن يكون هو موضوعا لإفادة الاستيعاب. فإذن ذاك بحث آخر ومطلب آخر. فإذن اسم الجنس ليس هو صاحب الدلالة على العموم، لكنه ماذا يصلح لأن يفاد فيه العموم؟ لأنه يؤمن لنا الطبيعة القابلة لإجراء الاستيعاب في أفرادها، القابلة لأن يطبق العموم على أفرادها. إذن هو يؤمن لنا، صحيح أنه لا يفيد العموم بنفسه، لكنه يؤمن لنا العناصر الأولية التي نحتاج إليها لاستفادة العموم. العموم هو الاستيعاب، والاستيعاب يحتاج إلى مدى وإلى مجال مجال هذا الاستيعاب مثلا عادة ما هو؟ هو الأفراد. اسم الجنس يؤمن لنا طبيعة ذات أفراده. إذن هذا بالنسبة لاسم الجنس، أو هذا بالنسبة للدال الأول. الدال الثاني هيئة الجمع. هيئة الجمع بمجردها أيضا ليست موضوعة لإفادة العموم، ليست دالة على الاستيعاب. هيئة الجمع أقصى ما تدل عليه هو الكثرة في مقابل حالتي التثنية والإفراد. يعني في اللغة العربية الكثرة لوحظت بنحو أن تكون ثلاثة فصاعدا، بخلاف بعض اللغات الأخرى. مثلا في الفارسية ما عندنا مفرد ومثنى وجمع، في الإنجليزية كذلك ما عندنا، والله عندنا، ما عندنا مفرد ومثنى وجمع. يعني اللفظ الموضوع للدلالة على الكثرة يدل على الكثرة أعم من كونها مثنى أو جمع. في اللغة العربية هنا يوجد خصوصية، ربما يكون هناك بعض اللغات الأخرى من هذا القبيل أيضا. فإذا أقصى ما يدل عليه هيئة الجمع أو وزن الجمع ما هو؟ أن عندنا ثلاثة من الأفراد فصاعدا داخلة، تكون داخلة في الحكم. أما هل عندنا استيعاب كل الأفراد؟ هذا تقصر هيئة الجمع عن إفادته. وإلا لو كانت هيئة الجمع تفيد الاستيعاب، لا فرق حينئذ بين حالة، يعني بمجردها تفيد الاستيعاب، بين حالة كونها محلاتا بأل أو غير محلاتا بأل. فإذا هذا الجمع أيضا في حد نفسه لا يؤمن لنا الدلالة على العموم، لكن نستطيع أن نلاحظ كيف يساهم في تكوين الدلالة على العموم. فإنه يؤمن لنا عدم إرادة الواحد، يعني الحد الأدنى الذي نحصل عليه من وزن الجمع هو أنه قطعا لا تراد الوحدة ولا تراد التثنية، عندنا كثرة ملحوظة. فبدأنا نتقدم خطوات باتجاه استفادة استيعاب. فماذا يأتي بعد ذلك؟ الدال الثالث. الدال الثالث ما هو؟ وهو ال أو ال. نعم. في هذا المجال ثبوتان قد يدعى، أو لا مانع من أن يدعى، أن ال هذه عندما دخلت على اسم الجنس المجموح أفادت فيه الاستيعاب. فنحن لا ندعي أن ال دائما تكون من ألفاظ العموم، وإنما ندعي أن ال عندما تدخل على اسم جنس مجموع فإنها تستطيع أو تصلح لإفادة الاستيعاب في المدلول. فإن ال هذه حرف، والعموم والاستيعاب من المعاني الحرفية. المصنف لم يبينها يعني بهذه الطريقة، فدلالتها على الاستيعاب حينئذ تكون بنحو الدلالة على المعنى الحرفي، يعني تدل على الاستيعاب بنحو المعنى الحرفي. لا مانع من ذلك عقلا، يعني ولا يوجد مانع لغوي أيضا من ذلك، بل في اللغة أنتم قرأتم في محله أن ال في هذه الحالة يسمونها بال التي للاستغراق، في عين أنها للتعريف يعبرون عنها بال الاستغراقية. خب كيفما كان، فإذا هناك مجال لأن يدعى في اللغة، لأن البحث الآن بحث نظري، بحث نظري، بحث في مقام الثبوت لا في مرحلة الإثبات، حتى نبحث عنه هل تدل بالفعل على ذلك أم لا. هل لها الصلاحية لأن تفيد الاستيعاب؟ نعم، لا تأبى عنها روح اللغة وقواعد اللغة. فإذا يمكن أن نفرض يرحمكم الله أن ال عندما تدخل على مدخول كذلك فإنها تصلح لإفادة الاستيعاب فيه. خب نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الله الله الله.